محمد وآل محمد. كان كلامنا في فكرة التواتر الإجماعي التي تمسك بها الشيخ الخراساني، وذكرنا أنه قد يعترض عليها بعدة اعتراضات. ذكرنا في هذا المجال ثلاثة اعتراضات، انتهينا من ذلك. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله الإشكال الرابع، المناقشة الرابعة، وهي مناقشة صغروية كالمناقشة الأولى، ولكن لاشتمالها على بعض النكات نذكرها وحاصلها إن فكرة التواتر الإجمالي بل أصل فكرة التواتر يتمسك بها في مورد ضعف السند. يعني لو فرض أن كل رواية أخذت بانفرادها كانت ضعيفة السند، فيتغلب على ضعف السند لفكرة التواتر، حيث يقال لأجل تعدد الأخبار إلى حد لا نحتمل التواطؤ على الكذب، فيحصل يقين بصحة المضمون المتواتر، ولا يضر بعد حصول اليقين كون السند في كل رواية ضعيف. إن المفروض حصول اليقين، أما إذا فرض وجود ضعف في الدلالة فلا يمكن التغلب على ذلك بفكرة التواتر. فلو فرض أن كل رواية أخذناها رأينا أن دلالتها ضعيفة، فضم واحدة إلى الأخرى بشكل منهج للتواتر لا يجيز، إذن يلزم أن نفترض في موارد التمسك بالتواتر، يلزم أن نفترض أن دلالة الروايات تامة والقصور يختص بالسند، وهذه قضية واضحة. وبعد الالتفات إلى هذه القضية نقول فكرة التواتر الإجمالي التي تمسك بها الشيخ الخراساني لا تنفع شيئا، إذ لو رجعنا إلى الروايات المرتبطة بحجية الخبر والتي هي كثيرة على ما عشرنا سابقا، لرأينا أن الكثير منها ليست له دلالة واضحة على حجية الخبر، نعم يبقى شيء من الأخبار ولكن هذا الباقي لا يشكل رقمين التوازن فلا يرضي شيئا. ولتقريب الفكرة نقول من جملة المجاميع التي ذكرت هو ما دل على الإرجاع إلى أشخاص معينين، وقد ذكر الشيخ الأعظم ذلك بعنوان المجموعة الأولى من قبيل أقرأ فرد رواية أو رواية من قبيل ما رواه يونس بن يعقوب، قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح تستريحون إليه، ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري النظري ميتا. الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 24. وهكذا رواية المفضل ابن عمر حيث روى أن أبا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، وأومأ إلى زرارة. المصدر السابق حديث 14، وهكذا غيرهما من الروايات، إن هذه يمكن مناقشة دلالتها باعتبار أن الإمام حينما أرجع إلى الحارث أو زرارة لم يعلل بحيثية الوثاقة، أي لم يقل فإنهما ثقتان، فلو كان يعلل بذلك لاستفدنا ايش؟ حجية خبر مطلق السبب. ولكن ارجع الى الاشخاص من دون تعليل، ولعل لهؤلاء الاشخاص خصوصيه، بمعنى ان لهم درجه عاليه من الوساخه والايمان والمعرفه، بحيث كان كل واحد منهم يتلو الامامين في العصمه لو امكن ثبوتها، لو كانت ثابته لغير العلم. انه يحتمل انهم كانوا بهذه الدرجه العاليه، ومعروف كيف نستنتج من ذلك جواز الرجوع، جواز الرجوع علما الى غيره. وهذا بالنسبة الى هذه المجموعة، وهكذا الحال بالنسبة الى المجموعة الثانية التي عبرت بثقاتنا وجعلت المدار على الرجوع الى ثقاتنا، من قليل ما ورد من انه لا عذر لموالينا، لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا فقاتنا. إنه في هذا التعبير أضيف كلمة فقات إلى ضميرنا الراجع الى العلم عليه، ومعلوم هناك فرق بين ان نقول هذا ثقه وقولنا هذا ثقتي، اي بنحو الحواطه، فإن التعبير الثاني يدل على درجة عالية من الوثاقة قد لا تكون موجودة في الآخر، ومعه لا يمكن أن نستنتج من إرجاع الإمام إلى عنوان ثقاتنا الذي ينطبق على نبل زرارة ومحمد بن مسلم ونبراء هؤلاء، لا يمكن أن نفهم من ذلك جواز الرجوع إلى مطلق. وهكذا المجموعة الآمرة بحفظ الحديث وكتابته وضبطه، إنها لا تدل على حجية الخبر، إذ لعل الأمر بالضبط ونحوه. جاء لأجل أن يحصل العلم، وبالتالي يعمل بالخبر بعد إفادته، بعد إفادته العلم. فإن وجه دلالة هذه المجموعة على حجية الخبر هي هكذا، وفي الدلالة هي لو لم يكن الخبر حجة كان الأمر بالحفظ له. والجواب عن ذلك واضح حيث قال: لعله إذا هذا حفظ الحديث وأثبته، وذلك حفظه وأثبته، فتتراكم القرائن الموجبة لتحصيل العلم، وبالتالي سوف يعمل في الخبر المعلوم لا بالخبر المظنون صدوره تعبدا، وتكتفي بذلك الأول. إذا لا يمكن أن نستفيد من هذه المجموعة حجية تعبدية للخبر المظنون الصدور. وهكذا الحال بالنسبة إلى الطائفة الآمرة بترجيح الموافق للكتاب أو المخالف لغيرنا، إن هذه المجموعة أيضا لا تدل على حجية الخبر، للسائل فرض أنه يأتينا خبران واجدان للحجية، وهو وإن لم يذكر هذا القيد، يعني قيد قيد إيه؟ واجبان للحسين، ولكن مقصوده هو هذا حتما، فهما واجبان للحسين، ولكن أحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف، أو أحدهما موافق للغيب والآخر مخالف، فماذا نعلم؟ إنه من هذا لا يفهم حجية الخبر مظنون الصدور تعبدان. وهكذا الطائفة المجوزة للنقل بالمعنى، إنها لا تدل على حجية الخبر مظنون الصدور، لأن الراوي يسأل بعد فرض أن الخبر كان حجة، هل يجوز أن أنقل مضمونه دون ألفاظه؟ فأجاب بقوله عليه السلام: نعم. وهذا لا يمكن أن نفهم منه أن الخبر مضمون الصدور، وهكذا الطائفة المجوزة لنسبة حديث إلى الإمام الآخر مع فرض صدوره، من غير ذلك الإمام، إنها أجنبية عن حجية الخبر مظنون الصدور، والنظر ليس متجها إلى هذه الحجية بل إلى حجية أخرى وهي أن القبر بعد فرض حجيته، ولعله خصوص معلومة، هل يجوز نسبته إلى إمام آخر أو لا؟ وهكذا ما دل على أنه يعرف منازل الرجال على قدر روايتهم عنه، إن هذا لا يقصد منه أن الإكثار من الرواية بما هو هو، له ميزة، ولو كانت الرواية ليست حجة، وإلا لكان المستدل للروايات والواضع لها لكان ذا درجة أعلى، وإنما المقصود من ينقل الروايات الحجة. أما ما هي الروايات الحجة؟ هل هي كل رواية أو حصة خاصة وهي الموجبة للعلم بالصدور؟ كذلك شيء مذكور عنه. إن هذه المجانيح وغيرها قد تناقش بهذا الشكل أو بشكل آخر، ولا يبقى لدينا إلا مقدار قد لا يشكل التواتر من قبيل ما دل على الترجيح بالأوثقية، فإن لازم الترجيح بالأوثقية أن المنظور ليس هو الخبر مقطوع شنو الصدور، إذ بعد فرض الخبر الصدور لا معنى للترجيح بالأوثقية لأنه مقطوع الصدور، فما معنى الترجيح بالأوثقية؟ إن مثل إن دلالة مثل هذه الروايات كاملة. وهكذا ما جل على الإرجاع إلى أشخاص معينين مع التعليل بأنه ثقة، أو إن كان ثقة فخذ واقبل، إن دلالة مثل هذا جيد، ولكن كما قلنا هذا لا يشكل رقم التواتر، قد لا يشكل رقم التواتر، فلذلك تبقى فكرة الشيخ الخراساني غير قابلة للتطبيق في المقام لضعف الدلالة بالشكل الذي أوضحناه. نعم هناك محاولة أخرى بديلة عن فكرة التواتر الإجمالي، وذلك بأن يقال هناك بعض الروايات تشتمل على ميزة لو لاحظناها فيمكن حصول القطع بصدورها رغم انها رواية واحدة، وبما انها تدل على حجيتي خبر مطلق الثقة، فتثبت حجية خبر الثقة من دون استعانة بفكرتي حتى واثبت إسنادي. وتلك الرواية الواحدة هي رواية أحمد بن إسحاق، حيث روى الشيخ الكليني في كتابه الجليل الكافي عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن احمد بن اسحاق، عن ابي الحسن عليه السلام، قال: سألته وقلت: من اعامل وعن من اخذ؟ وقول من اقبل؟ قال: العمريون ثقتي، فما ادى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له واطع فانه الثقه المامون. قال: وسالت ابا محمد عليه السلام عن مثل ذلك، فقال: العمري وابنه ثقتان، فما عديا اليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما واطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. وسائل الشيعة بعد النحش من صفات القاضي، الحديث رقم 4. والكلام تارة يقع في سندها وأخرى في دلالتها، أما من حيث السند فيمكن تحصيل القاطع لصدورها، اعتبار ان نسبة كتاب الكافي الى الشيخ الكليني نسبة ايش؟ قطعية. وهكذا ثبوت هذا الرواية في كتاب الكافي قضية قطعية. إذا النسخ متفقة ولم ينقل في ذلك خلاف. والوسائط إلى الإمام قليلة، فإنها ثلاث وسائط، ويعبر عن مثل هذا بعال السند. والشيخ الكليني يروي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى، وهذان من ثقات أصحابنا وأجدائهم. ونقلهما
يمكن ان يورث القرض.
وهذان ينقلان عن عبد الله بن جعفر الحميري الذي هو معروف في جلالته وعظمته، وكان يراسل الناحية المقدسة، صاحب كتاب قرب الأسنان. ومن ناحيته إذا حدث بشيء يمكن أن يحصل القصر. وهذا قد حدث عن أحمد بن إسحاق وهو من أجلة أصحابنا ومن وكلاء الأئمة صلوات الله عليهم، الإمام الهادي والإمام العسكري.
إذا رجال السند هم بهذه الصفة،
يعني هذا نظير أن أقول لك حدثني المرجع الفلاني الذي كلنا متفقون عليه على جلالته وعظمته، حتى ما وذلك المرجع نقل عن من؟ عن المرجع الثاني الذي كلنا ايضا متفق على جلالته، والثاني عن مرجع ثالث وجلالته ايضا متفق عليه. مثل هذا الا يورث لك القى انه يورث القى. وصحيح نحن سمعنا او قرأنا ان خبر الواحد لا يفيد القطع بالظن، ولكن المقصود من حيث هو ان احيانا فقد يفيد القطع، كما لو فرض انه حدث الزرار عن الامام، قال زرار كان موجودا عندنا، وقال زرار ان الامام الصادق قال لي كلا، الا يحصل لك القصد؟ انه احيانا يحصل القصد. هذا ما يبغي، انا هذا اللي اعيده، ولو القرائن كان هو جلال فل جلال هذا جلالة العظيمة، وبالتالي يمكن أن نحصل القطع بأن هذه الرواية قادرة من الإمام عليه السلام، وبذلك صارت هذه الرواية بديلا عن فكرة التواتر الإجمالي. وبعد ذلك نأتي نلاحظ دلالتها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى